ومنها كان عنوان المحاضرة زاد الطريق. زاد الطريق هو الذي أمر به ربنا جل وعلا فيما سمعنا من تلك الآية المتلوة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهل يصلح زاد للآخرة إلا أن يتمثل في تقوى الله جل وعلا؟ ليس الزاد هناك طعاما ولا شرابا ولا لباسا ولا مواصلة ولا أوراقا كهذه التي تهمنا في أسبابنا الدنيوية، إنما الزاد الذي نتزود به في طريقنا إلى الآخرة في ذلك السفر الطويل هو تقوى الملك الجليل. وأمن به من ذلك كما أمر به رب العباد فيما أسلفنا من آية سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الزاد كذلك. أمر به المسافرين والمقيمين، أمر به الحالين والمرتحلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، يا أبا ذر، جدد السكينة فإن البحر عميق، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة تعود، وأخلص العمل فإن النافذ بطير. وعمم صلى الله عليه وسلم تلك الوصية لتشمل المقيم والمسافر معا بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأسرع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأسرع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فيا منذ أن وجدت في هذه الدنيا وإلى أن ترحل عنها أنت في طريق، هذا الطريق يوصلك إلى الآخرة، لذا فهو سفر طويل يحتاج إلى زاد كثير. ولئن كنا في أدبار الدنيا مع أنها قصيرة يتزوج لها بزاد فكيف بسفر الآخرة وهو سفر طويل. وإذا رضي الله عن أبي الدرداء قال لأصحابه يوما: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بذات؟ تتنقل فيه بين البلدان، ومع ذلك أنت تتزود له بزاد، فترى أحدنا إذا أراد سفرا أخذ معه ما يهمه في ذلك السفر من ماله وأوراقه وملابسه إن احتاج إليها، وطعامه وشرابه إن احتاج إليه. المهم أنه يأخذ ما يهمه من ذلك، مع أن أحدنا لو فقد زاده في سفر من أسفاره وجد البديل والعوض عنه. فلو أن رجلا فقد حقيبة ملابسه وبقيت أمواله لاشترى ملابس بدلا منه، ولو لم يأخذ طعاما لوجد في البلد الذي ينزل فيها طعاما إما عن طريق البيع والشراء يشتري طعامه أو أن يضيف ويترك. وتراه إن خرج أوراقه خرج بدلا منه بدل باقي، وأعطي وثيقة بدلا من جواز سفره الذي فقده. وإن فقد ماله عاد من حيث بدا ليستعيض عما خرج وليعوض ما فات. شبرا من التيسير في أسبال الدنيا لمن فقد الزاد. فهل تجد هذا بالنسبة للسفر الطويل؟ من فقد شيئا من الذات في سفره الطويل في سفره إلى الآخرة في سفره إلى الله، ترى هل يجد عوضا أو يجد بديلا؟ إن أحدنا في يوم القيامة كما صورت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تستوي حسناته بسيئات، يحتاج إلى حسنة واحدة من أجل أن تدخل بها موازين الحسنات لينادى على رؤوس الأجهاد إن فلان ابن فلان سعد سعادة أبدية لا شقاوة معها ولا بعدها. احتاج إلى حسنة واحدة. ويهيب على وجهه لحظا ان تلك الحسنه في ارض المحشر عساه يجدها عند من يشفق عليه ومن يحبه ومن هو قريب له لطيف به يذهب الى اقاربه زوجته اصحابه احبابه عساه يجد حسنه قد تخرجت ليستكمل جادا نقص حسنه فماذا تكون النتيجه على النحو الذي صوره القران العظيم يوم يفر المرء من يقين وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فاذا به وسع يبحث في غير محيط الاقارب يبحث في محيط العائله والبلده ومن في الارض لم يعرف ومن لا يعرف من يعطيه الحسنه بفداء او بغير فداء انه يريد ان يبتلي نفسه بملء الارض ذهبا لانه فقد من الزاد حسنه فماذا يكون حاله على النحو الذي صوره الله في القران الكريم يبصرونهم يا وسط المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي ترويه ومن في الأرض جميعا ثم ينفيه كلا كلا فلا يجدها عند اهل المحشر صاحبة فيطلب من ربه العودة يطلب الرجوع ان ارد الى الدنيا ليعمل صالحا ليعوض ما فات لياتي للدار ليكثر منه قائلا رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وتاتي الاجابه حاسمه كلا انها كلمه دلنا على ذلك، دلنا على ذلك. فذكر له النماذج من هذا الذات، فقال حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحدة الأمور، وصوموا يوما شديدا أمره لطول يوم يطول. حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا بالليل ركعتين لوحدة القبور، وصوموا يوما شديدا حره بدون يوم النور. دار الطريق ما دار الطريق، الدار هو تقوى الله جل وعلا، والتقوى مع الإنسان إذ هو مسلم لترتقي به إلى درجة الإيمان، لتصل به إلى درجة الإحسان. ولذا رأيتنا في المحاضرة السابقة نذكر معلما من معالم الطريق في بداية الطريق، أن يستمر الإنسان في طريق البر الموصل إلى التقوى، فتمثل ذلك في عقيدة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة، كما دونته آية البر الجامعة. ذكرنا ونذكر بها، ليس البر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن Well, إلا محمد رسول الله. أوليست كلمة التوحيد هي كلمة التقوى؟ كلمة التوحيد سماها القرآن كلمة التقوى، فقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وألزمه كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. ثم تتدرج معنا التقوى لتصل بالمسلم إلى درجة الإحسان، فهي معنا على طول الطريق، والناس فيها على درجات، كل منهم على قدر ذلك تكون رحلته وتكون درجته وتكون رضاه. فزاد الطريق هذا منه أرض دار يضيء لك الطريق، فمن الناس من ترى نوره بين أيديهم وبأيمانهم، لهم ذات عظيم من التقى. ومن الناس من ضعف داره يوم أن عبد الإسلام كلمة أو جعل الإيمان للتمني أو التحلي أو السلف، فهذا الذي قال لا إله إلا الله وترك مقتضياتها ولم يعمل بواجباتها ولم يعرف حقوقها ولم يدرك شروطها ولم يتعلم معناها، ثم هو يقابل بالصلاة يصلي حينا ويتهاون حينا، هذا نوره على قدره، له نور يضيء كنور الشمعة. إذا ضاء لهم مشوا به، وإذا أظلم عليهم قاموا، فينادون أهل الإيمان الذين لهم نور عظيم لذاتهم العظيم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم نور يسعى بين أيديهم أمامهم، وهو نور الأعمال الصالحة، وبأيمانهم نور الذكر، نور العطاء، نور الصدقات والزكوات، نور تسبيح رب الارض والسماوات، تاتي الايمان مستنيره والنور بين ايديهم على قدر ذاتهم الذي قدموه، فماذا يكون من اصحاب الذات القليل الذين لهم نور ضئيل ينادون على أصحاب النور الكثير والكبير انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا حتى نمشي معكم في نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بجدار له وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى نعوذ بالله من الشر ومن المضر الناس. من اجل هذا نذر ما تجد سورة من سور القرآن العظيم الا وقد تحدثت عن التقوى تصريحا او تلميحا صفة او اخبارا او امرا، فهي ما بين ان تحدثك عن التقوى او صفة من صفات المتقين او جزاء المتقين كذا في سور القرآن الاجمعين. ومن اجل تلك الاهمية أرسى الله بها جميع الامم وجعلها وصية جامعة لنا ولغيرنا، فقال ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. من اجل هذا قال لنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
وَبَثَّ مِنْهُمَا
والتقوى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المراقبة والإحسان. إذا ما خلفت الدهر يوما فلا تقل خلفت ولكن قل علي رقيب، واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. وهي درجة الإحسان كما علمت أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إما مقام مراقبة وإما مقام مشاهدة. وأمن بالتقوى من معنى. ولذا جاء في أقوال السلف الصالح رضي الله عنه التقوى التزامك بشريعة الله، التقوى امتثال أمر واجتناب نهي وأمر بمعروف ونهي عن منكر. التقوى لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستخلاف ليوم الرحيم. أمن بالتقوى من معنى وأعظم بها من مكانة. ولكن أين نحن من هذه الدرجة وأين نحن من الشهرة؟ رحم الله ابن الجوزي جلس يوما ليحظى اخوانه فسكت طويلا ثم بكى. قيل له ما وراءك وما سر سكوتك؟ فافاد واجاب قائلا وغير تقي يامر بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. رحمك الله يا ابن الجوزي يقول هذا عن نفسه. وغير سقي يامر بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. اذا كان هذا حال ابن الجوزي فكيف حال ابن عبد العزيز وابن غيره من الناس؟ انما لعب الناس لاننا لسنا اهلا للوعظ وانما هي الضروره وليس بالاهليه. انما هي الحاجه. واذا لم يكن واذا لم يعظ واذا لم يعظ الناس من هو مسلم؟ فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ التقوى كما سمعتها في اقوال السلف واجماع القول فيها قول سيدنا علي رضي الله عنه، ذاك القول الذي جمعه في اربع كلمات بليغات اشتملت على ما سواها من معاني وجمعت معاني القران. فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا زادك على الطريق الى يوم الرحيل يا عبد الله. كلام علي هذا ليس من فراغ، انما جاءت التقوى في كتاب الله عز وجل بمعان ثلاثه تاتي بعد النداء العام ويراد بها الخوف من الله، في مثل قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. الخوف ربكم. ومثل ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كما قال عباس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وحسن العبادة إذا جاءت بعد نداء الخاص وهو يا أيها الذين آمنوا، وذلك في مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
وكل مخلوق كما قال الله لا يخلقون
ولذلك من اخص خصائص اهل الايمان الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخترهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم
صلى الله عليه وسلم
يوتيه القرآن ومثله معه. فكما أن القرآن تنزيل فالسنة تنزيل، والتنزيل الثاني مبين للتنزيل الأول، فالسنة فيها بيان ما أجمل وتوضيح ما أجمل وبيان ما سكت عنه القرآن.
والعمل بالتنزيل، التنزيل الأول كتاب الله تعالى، والتنزيل الثاني سنة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإلهنا وحي، القرآن وحي، كذلك يوحي إليك فيوحي إليك الذين قبلك الله عز وجل. والسنة وحي، أي بدليل
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فإن اختلف طريقة الوحي بين القرآن والسنة، فالقرآن وحي عن طريق رسوله هو جبريل عليه السلام، ملك ينزل بالقرآن. فالسنة وحي لكن بطريق الإلهام، وطرق الوحي ثلاثة كما قال ربنا عز وجل:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه
عليم حكيم.
كذلك إلا وحيا أي إلهام،
كما كانت السنة وأنواع من الوحي الأنبياء إلا وحي أو من وراء حجاب، كما كلم الله موسى تكليما وكلم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي إليه إليه. إذا العمل بالتنزيل اتضح معنى التنزيل هنا هو القرآن والسنة. والدقة في كلام سيدنا علي رضي الله عنه واضحة، حيث قال: والعمل بالتنزيل، إذ العلم بهما لا يكفي، والعلم بهما لا يكون زادا على الطريق، إنما هو مرحلة من مراحل الطريق في بداية الطريق على النحو الذي أدركناه في المحاضرة الثالثة أو السابقة، لكن أن يكون زادا إذا والعمل بالتنزيل. وكما علمت أن العلم إمام والعمل تابعه، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا كانت أهمية العمل لا أن نتلو القرآن فقط، لا أن نتبرك بالسنة فقط، فقد علمت أن أقواما في تعاملهم مع القرآن جعلوه تبركا وجعلوه للأموات وجعلوه في الحفلات وفي المناسبات وجعلوه يباع في طرق المواصلات ويوضع في السيارات وجعلوه يكتب في الأطباق للضعفاء والمرضى وجعلوه كذا وكذا، وليس هكذا يكون العمل بالقرآن، ولا لهذا أنزل القرآن. العمل بالتنزيل عمل بالقرآن والسنة، امتثال أوامر، اجتناب نواهي، وقوف عند حدود الله، بهذا تنعم الحياة وتسعد البشرية وتكون النجاة، وبضد هذا تكون الهلكة ويقع الضنك ويكون الشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
والعمل بالتنزيل. التقوى هي الخوف من الجن. فالعمل بالتنزيل والرضا للغريب. القناعة خلق الله لنا. الرضا بالقليل. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى لها. الرضا بالقليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر الى من هو دونك ولا تنظر الى من هو فوقك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عليك. انظر الى من هو دونك في الدنيا. انظر الى المرضى والفقراء والبائسين والمساكين. انظر الى اقوام لا يجدون غذاء ولا دواء ولا كساء يفترسون الارض ويفتحون السماء. ولا تنظر الى من هو فوقك من اصحاب الاموال الطائله والعمارات العاليه والثياب الفارهه والسيارات الزاكرة فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. واحتقار النعمة احتقار للمنعم وذلك من ظروف الكفر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الرضا بالقليل. لو رضي المجتمع الآن بقليله ما وجدنا من يحقد على أخيه ولا من يحمده. لو رضي المجتمع القليل ما وجدنا التاجر الذي يغش ولا يبغض الكيل والميزان ولا يبغض الناس اشياءهم. لو رضينا بالقليل ما وجدنا من يرتشي ليفتح الدرج ولا وجدنا من يختلف من الاموال الدوله من المال العام ولا وجدنا من يسرق من مال عام او من مال خاص. عند الرضا بالقليل تنعدم عظائم الذنوب سواء كانت ظاهره كالسرقه والاختلاس والرشوه والربا والطمع والجشع او كانت باطله كالحقد والحسد وامثال هذا. فالرضا بالقليل يقيك شرا كثيرا. الرضا بالقليل يمنع الشر الكثير. مع الرضا بالقليل تنعدم تلك الموبقات التي انتشرت في حياه الناس. الحمد لله لا تزال دولتنا بخير لا تزال تقف على رجليها. قال القائد: سئل ما أغنى دولة العالم؟ قال مصر. قيل ولما؟ قال لو أن أي دولة سرق منها ما سرق من مصر لأعلنت إفلاسها منذ أمد بعيد. ولا تزال مصر قائمة على رجليها. لو أن الناس تعلموا التقوى وعرفوا أن الزاد للآخرة وليس للدنيا. ليس الزاد المال الذي تجمعه من حلال وحرام لتتركه من بعدك. إن كان حلالا ففيه الحساب وإن كان حراما ففيه العقاب. تجمعه أنت وتحاسب عليه ويتمتع به غيرك. هذا هو الزاد. ليس ذاك هو الزاد يا عبد الله. إنما الزاد تزود من التقوى. فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيد إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أجفانه ليلة القدر. وكم من فتاة يمسي وتصبح لاحية وقد نسجت أجفانه وهو لا يدري. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. الاستعداد ليوم الرحيم. هل منا احد لم يرحل؟ لا ورب الكعبه كلنا سنرحل. من منا يدري متى سيرحل؟ لا ندري. هذه اللحظه أم بعدها بيسير أم بعدها بكثير، ذاك أمر في علم الله. فآثام العباد مرضها من الله كعلم الساعة، علمها عند ربه. فالذين يقولون إننا في آخر الزمان ونسي أن تقوم علينا الساعة، فكثيرا ما يتحدثون عن قيام الساعة في هذا الزمان، نقول لهم إن ساعة أحدكم أقرب من الساعة العامة، إن الساعة في خاصة أحدكم لهي أقرب من الساعة التي تعم العامة، وساعة أحدنا هي الموت، ومن مات قامت قيامته. كلنا سنرحل وكلنا على سفر، فلما كنا على سفر يحتاج السفر الى ذات اكثر من الزاد، فان السفر طويل، وما الزاد لذلك السفر الطويل. واليوم الرحيل، ما يوم الرحيل؟ انه ساعة الموت. اذا تحسرجت الروح في الصدر اردت ان تتكلم فلم تستطع يا عبد الله، فجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. بذات الإيمان والتقى فأنعم بها من رحلة بدأتها في الدنيا لتنتهي بك إلى الدرجات العلى الآخرة. وذاك الذي قاله الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن نفعه مع بداية الرحيل إلى الآخرة. فلو جاء بغير ذلك فكيف هو؟ فكيف هو؟ ولو ترى من الظالمون في غمرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون.
قد جئتمونا فرادى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم سفاءكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
والاستعداد ليوم الرحيل من مصر عند خروج الروح على النحو الذي رايت كيف حال اهل الايمان والتقى وكيف حال اهل الذنب. وعند امتحان يقع مع خروج الروح فإن الإنسان تأتيه الشياطين لتفصله عن دينه عند موته، تأتيه الشيطان في صورة أبيه أو أمه، وأعز الناس إليه من يقول له منهم مت على دين يهودية ومن يقول له مت على دين النصرانية مت على دين المجوسية. هكذا يختبر الإنسان عند الموت كما يسأل بعد الموت من الذي يثبته الله. صاحب الزاد زاد من الإيمان والتقى يكون سببا للتثبيت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
في الدنيا فتنة المحيا وفي الآخرة فتنة القبر عندما تدخل القبر يا عبد الله وحيدا يرجع عنك اهلك ويتركك مالك ولم يبق معك الا زاد عمل. فان كنت صاحب زاد من الايمان والتقى سالك الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك. فمن كان صاحب زاد ثبته الله ليقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد عليه الصلاه والسلام. واما الذي جاء بغير زاد فلا تسعفه الذاكره ولا المعرفه ولا الحفظ. الاجابه على هذه الاسئله الثلاثه ما ايسرها ما أكثر أن نحفظها، لكن الأمر هناك ليس بحفظ ولا مذاكرة ولا معرفة ولا فهلوة، إنما هو التثبيت وسببه الزاد. فمن جاء بغير زاد سئل ما ربك قال ها لا أدري، ما دينك يقول ها لا أدري، من نبيك يقول ها إنه لا يجد الإجابة. يبيض عليه في قبره، يعذب في قبره. فأنت يا عبد الله إن كنت صاحب ذلك فأنت في القبر في روضة من رياض الجنة، وإن جئت إلى ربك بغير ذلك فأنت في حفرتك من حفر النيران. فظل هكذا إلى أن يأتي يوم الآخرة والعرض على الملك الديان، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أسفل آل فرعون أشد العذاب. الاستعداد ليوم الرحيل كما هو استعداد للموت ولفتنة المحيا وفتنة الممات، استعداد لدخول القبر لظلمة القبر
لضيق القبر، لضغمة القبر، استعداد لنعيم في القبر او لعذاب، استعداد لان يكون القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار، والثالث هو الذات. ثم استعداد ليوم الرحيل حيث يوم القيامة. يوم القيامة بما فيه من احوال وما فيه من اهوال، استعداد اليوم الرحيل حيث البعث، حيث الحشر، حيث النذر، حيث دنو الشمس من الغروب، حيث الوقوف عرايا كما ولدتنا امهاتنا، حيث العرض على رب البرايا، ليس بيننا وبينه ترجمان. استعداد اليوم الرحيل حيث اصل الصحف، حيث ميزان الاعمال، حيث الشرب من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم او ان نمنع منه. استعداد بعد ذلك للمرور على الصراط، للقنطرة التي ترد فيها المظالم. استعداد اليوم الرحيل، صاحب الزاد يعرض على ربه فيكرمه، صاحب الزاد يعطى كتابه بيمينه، يعطى كتابه بيمينه، صاحب الزاد تكثر حسناته، صاحب الزاد ينادي عليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيشرب من يده، صاحب الزاد يمر على الصراط كالبرق الطاقس، صاحب الزاد يأتي يوم القيامة ولا مظلمة عليه. أما من جاء إلى ربه بغير ذاته فذاك الذي تدنو الشمس من رغبه ويلف في عرقه ولا يظلل بظل أرض الرحمن، ذاك الذي يذبح على رؤوس الخلائق أمام الملك الديان، ذاك الذي منه يخف الميزان، ذاك الذي يعطى كتابه بالشمال، ذاك الذي يحفظه فيرد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنعه الملائكة قائلة إنهم غيروا وبدلوا، ذاك الذي إذا مر على الصراط فخففت الكلاليب وحرقت الصراط حتى يترجى. كان على ربك حتما مرضيا، ثم ننجي الذين اتقوا وندعو الظالمين فيها جثيا. الذي ياتي بغير ذاته ياتي ومعه اعمال، ياتي ومعه حسنات، ربما كانت حسناته كالجبال، لكنه ضرب هذا وسب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تصنع حسناته، ثم يؤخذ من سيئات لتطرح عليه فيطرح في النار. استعداد ليوم الرحيل، استعداد للمستقر الأمين حيث شريط في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من بيت الجنة ولا تجعلنا من بيت السعير. عباد الله، ما زاد الطريق هو التقوى، وحول التقوى كان الكلام عن اهميتها ومعناها، وبقي الكلام على صفات المتقين وجزائهم عند رب العالمين، فضلا عن كيف نهاية الطريق الذي أشرنا إليه في العناصر، استعداد اليوم الرحيل، كل ذلك يأتي في حينه إن شاء الله جل وعلا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخلع نفس لا تجمع من علم لا تجمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب اخرج الخروج اغفر العيوب يا علام الغيوب. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم سدد موازيننا واعطنا كتبنا بأيماننا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك وارزقنا الهدى والصواب. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. فاللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.